أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في قراءة بعض الروايات والآيات تشرفا بذكرها من جهة، واستبيانا واستنطاقا لمضامينها من جهة أخرى، لتكون من المنبهات والمذكرات في كيفية سن الجدل، أو في كيفية أسلوب الحجة وصناعة البرهان الذي تضمنته الآيات الشريفة والروايات الكريمة. والحث في الكتاب العزيز على المحاجة وعلى المجادلة وعلى الحوار بين في الكتاب العزيز في كثير من آياته، بل يعتبر القرآن الكريم أبو الحوار، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى جل أو كل المحاورات التي تمت بين صنفي المؤمنين من جهة والكافرين من جهة، بل ضمن الله تعالى بيان السخيف من القول لأهله، بل ذكر الله عز وجل وسوسات إبليس بينه وبين نفسه في مقابل الله عز وجل، وهو من القول السخيف المردود على صاحبه، حيث قال إبليس أنا خير منه، والكلام لإبليس في مقابل رب العزة سبحانه وتعالى. بل ضمن الله عز وجل لنا أن يبين ما جرى من قوم خسيسين في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث ذكر الله عز وجل عدة من تفاصيل ما كان يجري بين القوم من جهة متفقين مؤتمرين سرا على النبي صلى الله عليه وآله. وهذا من الأساليب الرائعة الهادئة الهادفة التي تجعل صاحبها متزنا موزونا. مثلا أن يصل أسلوب الكلام في بعض المحاورين إلى التجريح واتهام العاقل العاقل بالجنون، أسلوب مستفز بل أسلوب مبتز. أن يكون أحد من المحاورين العاقلين يحاور قوما جهالا يتطاولون ويستفزون ويبتزون كقريش وقوم النبي صلى الله عليه وآله في مقابله، وصف والعياذ بالله بالمجنون، وصف بالساحر، وصف بمبدل الحقائق، وصف بالكاذب، وصف بأوصاف مهينة لا تليق إلا بقائليها. مع هذا سطرها القرآن الكريم، سطرها القرآن ليكون واضحا في رسم شخصيتيك أيها المحاور الكريم، في رسم لسانيك أيها السفير الإلهي. وأنت لك شخصيتان، شخصية الأبوة الحنونة العطوفة التي تتحمل كل الإهانات وكل الاستفزازات والابتزازات من الطرف المنحط، والشخصية العلمية بك، والشخصية العاقلة بك، والشخصية الريادية المحاورة فيك، حيث تمتص بشخصيتك الأولى استفزازاتهم وجهالاتهم، وبالشخصية الثانية إرشادهم والحفاظ عليهم وتعليمهم. ومن هذه الآيات والروايات قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الشاهد في الآية الشريفة كلمة حجة، حجتنا. إذن تلك حجتنا آتيناها، أي لولا أن نأمرك يا إبراهيم بالحوار والمجادلة للطرف الآخر ما زودناك بالحجة. إذن أنتم أهل دعوة أيها السماويون، أنتم تبليغيون أيها الرساليون، ولستم منغلقين على ما آتاكم الله تعالى، بل الدين وقف ومشاع يشملك وسواك، وما آتاك ربك آته لغيرك، وانشر العلم الذي كنت أداته وطريقه، لأنك بحمد الله قادر قدير على إثبات ما عندك وعلى هداية سواك. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، آتيناها إبراهيم أي أعطيناها لإبراهيم وزودناه بها. على قومه تحتمل وجهين وكلاهما لطيف شريف. الأمر الأول المحتمل، وتلك حجتنا القوية العالية التي تعلو فوق قوم إبراهيم على قومه. والثانية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على أساس قومه وما يستحقون. وكلا الوجهين لطيف. يعني مرة أقول لك حجتي عليك وأكون من المريدين، أو يكون المراد عندي حجتي عليك وليست لك، يعني حجتي فوقك مسيطرة على مدعاك. ومرة أخرى حجتي عليك أي على قياسك، أي على مقدارك، حتى يكون القياس لطيفا سويا، لأني أخاطب الناس على قدر عقولهم. فإن قوم إبراهيم ليسوا بالضرورة كقوم موسى، وإنهما ليسوا بالضرورة كقوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى الأنبياء جميعا. إذن وتلك حجتنا آتيناها قوية عالية على قومه، تفوقهم تقهرهم، هذا الوجه الأول. الوجه الآخر، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قدر قومه، على مستوياتهم الفكرية. وكلا الأمرين لطيف محتمل. نرفع درجات، الآية في ذيلها في طرفها تشير إلى هذين المعنيين، وتجعل قرينة على أحدهما إن شئت، بقرينة قوله تعالى نرفع درجات من نشاء. أنت الأعلى يا إبراهيم، أنت الأعلى يا محمد، أنت الأعلى أيها السفير السماوي، لا تخاف ولا تخشى من قوم مغالطين، أنت المسيطر، قل وانطق. بعد أمر الله تعالى نبيه بجدال مخالفيه، نبيه المعظم صلى الله عليه وآله. وكان من أرقى وأروع البيانات الدعوتية، حيث أمره الله سبحانه كما ذكرت لكم في حلقة سابقة أن يثلث الأسلوب، ويحاور أهل العقل والبرهان بالحكمة، وأهل القلوب والفطرة بالموعظة، وأهل الجدل والمغالطة بالجدل بالتي هي أحسن. المهم نحن مأمورون بالجدال، نحن مأمورون بالدعوة، نحن مأمورون بالبلاغ، وجادلهم بالتي هي أحسن. في كل هذه الآيات أحبتي إشارة إلى أن ديننا دعوتي، وأن علمنا الرباني منشور للبشرية، ولسنا انغلاقيين، وليس ديننا باطنيا، وليس مذهبنا باطنيا، إنما هو عمومي شمولي، على خلاف بعض الديانات التي تحصر أتباعها بالمنتسبين نسبا إليها. في ديانات لا تبلغ دينها للآخرين. لماذا؟ لأنها لا تقبل الانتساب إليها. وفي مذاهب باطنية، شو يعني باطنية؟ دينهم للمتولدين منهم، دينهم ومذهبهم للمنحدرين من آبائهم وأمهاتهم، فلا يكون دينهم عموميا. واضحة؟ إذن ديننا عمومي بشري على امتداد البشرية. قال كما أمر الله تعالى باستنطاق الكافرين بما لديهم من أدلة، هاتوا برهانكم، آتونا ما عندكم، بينوا لي ما عندكم، أنا حريص عليكم، أنا محب لكم، وأنا مسيطر عليكم، فأنا أرفع مغالطاتكم وأبين جهالاتكم، فلا تدفنوا عقولكم فيما تدعون وأنتم لا تشعرون. والإنسان عدو ما جهل، فكم من مغالطة أتت على صاحبها وأتلفته، ولو بينها للاختصاصيين لعرفوه صوابها وخطأها، لبينوها لهم. قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني يفترض أنكم من العاقلين، بدليل أنكم تفرضون وترفضون. اللي بيفرض وبيرفض يفترض أنه على دعوة، عنده دعوة، ويدعي أنه على صواب وأنك على خطأ. آتونا علمكم، أعطونا ما عندكم، بينوا لنا إن كان عندكم من علم. أما إن كان عندكم من موروث للآباء والأجداد، أو كان عندكم من شهوات، أو كان عندكم من نزوات، أو كان عندكم من معتقدات تستحيون بها وتخجلون، فهذا شأن آخر. قل أنا لا أريد منك دينا، أنا يكفيني ما عندي من سقوط، هذا أمر. ومرة أخرى لا، يدعي فرعون علما وتدعي قريش ثقافة ويدعي المغالطون فهما، فإن كان من فهم فهو لا ينحصر بك. عرفنا، بين لنا. والناس صنفان، عالم ومتعلم، وأما الثالث فهالكون. إذن لا يقال للطرف الثالث بين لي ما عندك، أنت من تطالب بالبيان؟ مدعي العلم ومدعي الثقافة، إما أنه يدعي لنفسه عالم أو يدعي لنفسه متعلم، فعلمنا، لأن العلم مشترك بين العقول. ثم لفتت نظر، الفرق بين العلم وبين التعلم واضح بين. العلم إحاطة بخفايا المعلوم، إحاطة بخفايا المعلوم. مثلا أنت لا يكون عندك علم بالطب إذا قرأت منشورا في آثار المرض الفلاني، هذا يسمى تعلم، اكتساب لمعلوم، تصور له. أما العلم به فالعلم بسببه، والعلم بعلاجه، والعلم بمنشأه، والعلم بآثاره. مثال آخر، أنت لست عالما بيئيا إذا اطلعت على آثار الطقس وتبدل المناخ، إنما العالم هو المحيط بالطبيعة والمحيط بالتفاعل بين عناصر الكون التي تجعل برودة ويبوسة وجفافا. العلم هو الإحاطة بكيفية التفعيل في العناصر الأولية، هذا بعبارة أجمل. العلم هو الإحاطة والقدرة والسيطرة على العناصر الأولية. شو العناصر الأولية؟ الثلاثة أو الأربعة الأساسيات في الفيزياء. إذن السيطرة وكيفية تفعيل العناصر الأولية هي التي تسمى علما. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، مش أنا أعرف كيفية حمولته وكيف أحمل لك العرش وكيف أسحبه على وسيلة فضائية. أنا عندي علم بانشطاره، أنا أتمكن من شطره، أتمكن من تفعيل ذراته، أنا أتصرف بنواته، أنا أشطره وأسيره في الأثير ثم أجمعه بطرفة عين. العالم هو القادر المسيطر على عناصره الأولى. إذن من عنده علم الكتاب كأمير المؤمنين والمعصومين عليهم الصلاة والسلام، الذين أحاطوا بالعناصر الأولية في الكون. وإلى هذا ترد بعض ما يسمى عندنا بالعلم التكويني، الولاية التكوينية، هي تلك السيطرة النابعة من مدارك العلم بالعنصر الحقيقي، بالعنصر الواقعي. إذن يقول الله عز وجل: أنتم في أحلى حالاتكم أيها الجاهلون، إن مدحت وضعكم ووجودكم الحواري فأنتم متعلمون وليس على سبيل النجاة، أما أنكم عالمون فبينوا لنا العناصر الأولية. إذن قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وعبارة فتخرجوه لطيفة، تعرفوننا وتعلموننا فاعلية وتفاعل العناصر الأولى. بعد، وأذن الله تعالى للمسلمين بمجادلة أهل الكتاب متبعين أسلوب البرهان الصحيح والمنطق السليم، حيث أمرنا سبحانه ونهانا وأوضح لنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لأن الجدل كما كنت قلت لكم هو لبيان مواطن الخلل أو لإلزام الطرف المقابل بما لا يلتزم فيستفيق. يعني مثل على ذلك من لا يؤمن بضرورة عصمة السفير الإلهي، يعني النبي والإمام. افترض بعض إخواننا أبناء الأمة الإسلامية يؤمنون بالنبي ولا يؤمنون بعصمته وكماله صلى الله عليه وآله. جيد، هكذا ورثها، هكذا فهمها، هكذا تعبد بها. ولو أتيته بآيات مشيرات يأتيك بآيات متشابهات، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فيقول إن الله تعالى يقول إن النبي خالف الكتاب العزيز والعياذ بالله. لنا مع تنزيه الأنبياء عليهم السلام وقفات وانحناءات نشير إليها إن شاء الله لاحقا. هذه الآية من أبلغ مراتب المدح الإيثاري للنبي صلى الله عليه وآله، أنه آثر على نفسه فأرضى حتى زوجاته، بل حتى التعيسات من زوجاته وغير المتدينات من زوجاته، حرم صلى الله عليه وآله كثيرا من الملذات الحلال على نفسه، مثل شخص مثلا يتحسس أن شريكه يتأذى من العطر الفلاني وهو حلال له فيتركه إيثارا لمرضات الطرف الآخر وإشعارا براحة الطرف المقابل. هذا من الإيثار ومن التضحية ومن الضغط على النفس. فلو أنك دخلت على مريض ممنوع من شرب الماء فلا تشرب بحضرته ولا تلتذ بالماء في وجوده، حتى لو قيل لك: ألا تشرب الماء؟ قل: حرام علي الماء طالما أن فلان لم يشرب. واضح؟ إذن لما تحرم؟ يعني لما تقسو على نفسك إلى هذا الحد من الإيثار، وهو مستوى لا يصل إليه إلا الأوحديون من الناس. أقول: فلو أن أحدا من أبناء الأمة الإسلامية يعتقد جهلا بأن المعظم صلى الله عليه وآله غير معصوم وغير منزه عن الرذائل صغيرها وكبيرها صلى الله عليه وآله، فتلزمه أنت بلازم يستفيق له وتستنهض فيه ما يجب أن يعتقد به، كما لو قلت له: إن لم يكن النبي معصوما فهل يبقى واجب الاتباع؟ والله لا، يعني النبي سفير وحجة، وما آتانا به نأخذه، وما يأمرنا نلتزم، وما ينهانا نلتزم، صح؟ إذن وظيفة نبوته أنه يطاع من أتباعه، جميل، يطاع في كل شيء أو في بعض الأشياء، المفروض أنه في كل الأشياء، هو آمر مطلق وناه مطلق. أقول: ولو لم يكن معصوما فقد يأمر بالفساد وقد ينهى عن صلاح، أفيجب إطاعته والحال هذه أو لا؟ فإن قلت يجب إطاعته كما اتفقنا بأنه يجب إطاعته مطلقا، معناته يجب متابعته على الباطل ويجب موافقته على الممنوع لأنه يأمر بالفساد وهو غير معصوم عنه، فهل تلتزم بأنه يجب إطاعة النبي حتى لو أمرك بضلال أو لا؟ فإن قلت لا يجب انتقض الغرض، لا يجب اتباعه. إذن تلزمه بلازم يستفيق له وتستنهض فيه وتلفت عنايته إلى المغالطة. هذا من الجدل بالتي هي أحسن، واضحة. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب. مين أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم الذين يدعون شراكة معك في مبدأ الدين، هم الذين ينتسبون إلى كتب سماوية، هم الذين يعتقدون أن للكون ربا واحدا وهو الله الخالق سبحانه وتعالى، المرسل للنبيين، الموحي إلى البشرية عبر نبيين. إذن أهل الكتاب هم الذين ينتسبون إلى السماء
ويعتقدون بوجود دين وينحصرون عندنا بديانتين غير الإسلام، يعني بعد الإسلام أو غير الإسلام هناك اليهودية صاحبة كتاب التوراة، وهناك المسيحية صاحبة كتاب الإنجيل. وعلى اختلاف بين المؤرخين والفقهاء في المجوس، هل أنهم كانوا أهل كتاب أو لا، على الاختلاف. لكن من المعلوم أن الديانتين السماويتين غير الإسلام المعظم هما اليهودية والمسيحية النصرانية، يشاركوننا في المبدأ الواحد سبحانه وتعالى، إرسال النبوات، إيجاد النظام السماوي المعبر عنه بالكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والقرآن، ويشتركون معنا أيضا بالحياة بعد الموت وبحساب الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. هذا وإن في كثير من الآيات القرآنية استدلالات منطقية على مبادئ العقيدة الإسلامية الحقة. تعرف شو معنى الحقة بلغة العرب؟ الحق. ما المراد من لفظة الحق؟ الحق بلغتنا هو الثبوت والثبات. الأمر الفلاني حق أي ثابت، وما حق من الأمر أي ثبت. الثابت يسمى حق، ولذا كانت الإشارة بالمقابلة في الآية الكريمة، جاء الحق أي جاء الثابت الذي لا يزول ولا يضطرب، وزهق الباطل. الباطل هو غير الثابت، كل شيء لا قرار له يسمى في لغة العرب باطل، متزلزل. إذن جاء الحق أي الثابت وزهق الباطل. إن الباطل ما كان ثابتا ولا مستقرا، إن الباطل كان زهوقا. ومن كلمة الحق تقول الحقيقة، الحقيقة، الحقيق يعني الثابت الثابت، والحقيقة هي الأمور البينة الواضحة التي لا تزول. إذن وإبطالا لشبهات المشركين وأهل الكتاب، تعبير لطيف، شبهات المشركين وأهل الكتاب، لأنه من يدعي معك شراكة في حين أنه يختلف عنك في تفاصيل، وأنت تدعي صوابا مطلقا، فتدعي للطرف الآخر أنه مشتبه. عنده شبهة في التثليث في الآلهة، معتقد معنا في وجود الرب لكن اشتبه في صفاته، شاركنا في وجود المبدأ سبحانه وتعالى لكن اشتبه في جعله جسما أو جسمانيا، كشبهة كثير من إخواننا أبناء المذاهب الإسلامية، حيث يؤمنون بالله تعالى واحدا أحدا فردا صمدا، لكن صفاته التي ينسبونها إليه تجسيمية تجسيدية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه شبهات. إذن بينك وبين المتفق معك في أصول الأمور شبهات تفصيلية، فهي شبهة. جيد. وإبطالا لشبهات المشركين وأهل الكتاب، ما المراد من المشركين؟ هم الذين آمنوا بالرب وأشركوا به غيره. وعلى هذا التعبير قد يطلق على أهل الكتاب أنهم مشركون، باعتبار أشركوا مع الله ابنا وأشركوا مع الله إلها، وقالوا ثاني اثنين وثالث ثلاثة. إذا كلا الصنفين مشرك، وقد يطلق هذا اللفظ أيضا لفظة المشركين، ويراد به العرب الذين كانوا يسكنون مكة وجاء إليهم النبي صلى الله عليه وآله بالدعوة، حيث كانوا يدعون أنهم يؤمنون بالله ربا ويشركون معه أصناما. وإلى هذا المعنى أشارت الآية الشريفة في سورة البينة، لم يكن الذين كفروا، هؤلاء كفار، وكلمة كافر يا أحبتي لا تعني شتما ولا سبا، إنما هو توصيف، والكفر هو عبارة عن تغطية الحقيقة. الكفر في لغة العرب هو تغطية الحقيقة، ولذا يطلق في لغتنا على المزارعين أنهم كفار، لأنهم يحرثون الأرض ويبذرون بها البذور والبذور ثم يطمرونها بالتراب. هذا الطم والطمر في التراب يسمى تكفيرا. ولذا من أذنب في شرعنا وأراد استغفار الله تعالى كان استغفاره كفارة عن ذنبه. شو يعني كفارة؟ يعني سترا. إذن من أخطأ بين يدي الله تعالى بذنب كفره، أي ستره بالاستغفار. إذن كفارات الذنوب غطاء لها. إذن كلمة الكفر هي إخفاء الحقيقة وإخفاء الفطرة وإخفاء الأدلة العقلية. فالكافر ليس ذما بالضرورة بمعنى الشتيمة، فأنا كافر بما آمن به كثيرون، وهو كافر بما آمنت به. فمن أشرك بربي عز وجل فقد كفر برأيي، عندي توصيفي بيني وبينه أنه كفر بما آمنت به، وما آمن به كفرت به. إذن أنت كافر بكثير من إيماني، وأنا كافر بكثير من إيمانك. إذن الكفر توصيف وليس شتما ولا انتقاصا من آخرين. قال: وإبطالا لشبهات المشركين وأهل الكتاب، بل جعل القرآن الكريم البرهان والدليل السبيل الوحيد المقنع لتبني عقيدة من العقائد دون التقليد الذي ذمه في عدة من آياته كما سيأتي. التقليد هو اتباع طريقة الغير من غير برهان. التقليد هو امتثال أسلوب الآخرين من غير تأمل. التقليد هو المماشاة لمن سبق من غير اعتقاد بصواب أو بغير صواب ما عند الآخرين. كل هذا يرشدنا إلى مقام وأهمية الاستدلال والمجادلة في إحكام بنيان العقيدة، يعني في رص عقيدتنا وتثبيتها بالحجة والبرهان. هي موجودة لديك، أنت معتقد بها، بس كيفية الاحتجاج لصالحها في مقابل شبهة الآخر، فتحتاج إلى أساليب فنية علمية صحيحة. ومن السنة الشريفة روايات كثيرة متواترة في ألفاظها في بعضها وفي مضمونها في بعضها الآخر، حث أئمتنا عليهم الصلاة والسلام على الدعوة أي حث. ويكفيك في هذا المضمار العالي وفي هذا النظام السامي قول الزعيم أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في شعاره الأعظم، في شعاره الذي طبق آفاق السماوات والأرض، حيث أعلن للبشرية كل البشرية أنه لا يريد أتباعا ولا أشياعا كيف كان، إنما يريد أتباعا سائلين، وإنما يريد روادا مثقفين. وهو القائل عليه السلام، ولا يقولها سواه إلا كاذب أو مغرور. هو القائل عليه السلام: سلوني، سلوني قبل أن تفقدوني، لا أريد منكم اتباعا ولا أشياعا، لا أريد أن تكونوا أتباعا منقادين من غير تأمل ولا استبصار. وهذا أبو الحسن عليه الصلاة والسلام لم يجبر أحدا على موافقته، ولم يفرض على أحد متابعته، إنما فرض على كل الناس، على الناس كل الناس، أن يتبصروا وأن يسألوه عما يجهلون. فهو عليه الصلاة والسلام مصدر العلم ومطرحه، مصدر العلم ومطرحه، هناك يطرح العلم، هناك يستهدي السالكون. إلى علي عليه الصلاة والسلام الباب الأرحب والأوسع لعلم المصطفى صلى الله عليه وآله. فهو القائل بالمقال الأعظم الذي طبق آفاق السماوات والأرض: سلوني قبل أن تفقدوني. والسؤال توأم مع الإنسان منذ خلق الله عز وجل. الإنسان خلق له العقل الخلاق. وعند علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كل سؤال مشروع، بل كل سؤال شرعي، لا منع في سؤال ولا ممانعة عن جواب عند أمير المؤمنين وأبنائه الكرام عليهم الصلاة والسلام. وهم الصادقون بقولهم سلونا وارجعوا إلينا فنحن أخبر بمرادات الله عز وجل. أقول يكفي من هذا النداء الهام للبشرية في التعقل هذا نداء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فحث أهل البيت عليهم السلام على المناظرة وعلى المنازلة وعلى السؤال وعلى الاستجواب وعلى الاستنطاق، بل كانوا يحثون أصحابهم على السؤال، بل إذا سكت أصحابهم يبتدئونهم عليهم السلام. يعني مرات أهل البيت عليهم السلام كالصادقين الباقر والصادق الخامس والسادس من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أو عليهم الصلاة والسلام وكالرضا، وهم جميعا كانوا إذا اجتمع بهم أصحابهم استحثوهم على السؤال، استنهضوا فيهم فكرة ابتكار المسألة، فإن سكت أصحابهم ابتدأوهم عليهم السلام. كانوا يبتدئون أصحابهم بالسؤال: هل علمت يا فلان كيف؟ هل تدري لماذا؟ يعني الإمام عليه السلام يسأل مستحثا على سؤال أو منبها على جواب. وكان أهل البيت عليهم السلام يستمعون إلى كل سؤال من صاحبه، وكل سؤال على قدر قائله. وكان الفقهاء الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام يجيدون ما يريدون في فن السؤال، بيض الله وجوههم وجزاهم الله خير جزاء المحسنين الحاملين للأمانات إلى الأجيال. فكانوا رحمهم الله شركاءنا في كل دين وكل عبادة، كزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ومن تقدمهم ومن أتى من بعدهم وصولا إلى السفراء، قدس الله أسرارهم جميعا. إذن أقول هؤلاء وسطاء الله تعالى بعد المعصومين عليهم السلام في حفظ الدين وفي إيصال السؤال والجواب، فكانوا على فقاهتهم وعلى عظمتهم يسألون المعصوم عليه السلام لي ولك. كهذا السؤال اللطيف يسأله محمد ابن مسلم رحمه الله. محمد ابن مسلم أحد أصحاب أئمتنا، بل عاصر الصادق عليه الصلاة والسلام وأحسن الاستفادة من محضره الكريم. فكان يسأل عن خفايا الفقه وعن كيفية استدلالنا في استنباطنا، كأن قال له عليه السلام مرة: يا ابن رسول الله، من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ يعني كثيرون من غيرنا إذا أرادوا الوضوء مسحوا رؤوسهم، فنحن نمسح ببعض الرأس، نمسح ببعض الكف بعض الرأس. فيسأله رحمه الله فيقول: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فيقول عليه السلام: لمكان الباء يا محمد، لمكان الباء، الباء للتبعيض، حيث قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ما قال وامسحوا رؤوسكم. إذن لمكان الباء، والباء لها معان كثيرة ومنها التبعيض، ومنها التبعيض. جميل، هذا سؤال لطيف لي ولك، مفاده للأجيال ورفع لشبهة. أو كقوله مرة في سؤاله: إنه يا ابن رسول الله، نحن أوجبنا صلاة القصر إذا ما تخطينا مسافة عن الأوطان. جميل، والله تعالى يقول: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يقل أقصروا، ولم يقل أقصروا، يعني ما أمرك بالقصر الوجوبي، إنما قال لا جناح. لا جناح يعني أشبه بلا جنحة، لا جنحة يعني لا إثم عليك إن قصرت من الصلاة. أما أن تلزمني بها فأحتاج إلى دليل أوضح. فيقول عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا أنقل الروايات بالمضمون مع بيان مفرداتها، بيان المراد من مفرداتها، فيقول عليه السلام: أما قرأت قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أظننت أحدا من المسلمين يقول إن المسلم بالخيار إن شاء سعى وإن شاء لم يسعى؟ قال: لا، الركن الأساس في الحج أو من أركان الحج هو السعي بين الصفا والمروة. قال يعني واجب الإمام عليه السلام، قال يعني واجب فعله على الحجاج والمعتمرين، قال بلى يا ابن رسول الله، قال مع هذا يقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهل ظننت أن لا جناح هنا تفيد الخيار، يعني لك أن تسعى ولك أن لا تسعى؟ قال لا يا ابن رسول الله، السعي بين الصفا والمروة ركن وواجب. قال يا فلان، هذه اللا جناح كتلك اللا جناح. إذن أنت لا تستطيع أن تستنبط ابتداء ووهلة أولى، فالأمر يحتاج إلى تدقيق وتنقيب، وليس استنباط الأحكام من كتاب الله مشاعا لكل أحد، إنما هو لأهل الاختصاص. أقول كما بجلوا عليهم السلام رجالات هذا العلم، أي احترموا وكرموا من أصحابهم الذين أوتوا المقدرة على المجادلة ونصرة المذهب. التعبير بالمذهب لطيف شريف، مذهبنا إسلامنا، مذهب جعفر عليه الصلاة والسلام حشرنا الله معه هو الإسلام، مذهب الإثنى عشرية هو منطوق الدين الإسلامي. فإذا ما عبرنا عن انتمائنا للإسلام بالتشيع، إنما نعني بالتشيع مفردة امتثالنا لأمر الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمرنا في ديننا أن نشايع عليا. وإذا عبرنا عن مذهبنا عن ديننا بالإثنى عشرية، فإنما نريد تطبيقا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله الذي رواه الفريقان من المسلمين، ونص صلى الله عليه وآله أن الخلفاء من بعده 12. فكلمة الإثنى عشرية تعني لنا افتخارا في الانتماء إلى النبي صلى الله عليه وآله. وإذا عبرنا عن المذهب الكريم أو طريقتنا بالإمامية، فإنما نعني بهذا تطبيقا لأمر القرآن والنبي صلى الله عليه وآله، بأنه قد جعل لنا أئمة غير مبتدعين منتخبين من البشر، لأننا اعتقدنا كما نص القرآن أن الإمامة جعل من الله عز وجل، هو الذي يجعل أئمة يهدون إلى الخير، هو الذي يجعل من يشاء إماما. إذن تعبيرنا بالإمامية والإثنى عشرية والتشيع والجعفرية مفاخر انتمائنا إلى النبي صلى الله عليه وآله. يعني لو قلت كيف يدخل المسلم بالتشيع، هكذا السؤال العام، يعني ما هي المعتقدات التي يجب أن تعتقدها حتى تكون إثنى عشريا، حتى تكون شيعيا، ما هو العنوان اللفظي الذي يجعلك منتميا للإسلام باعتقاد؟ أقول هو الشهادتان لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وآله، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله والتشيع، أليس كذلك؟ تقول وما بعده من الاعتقاد بالأئمة عليهم السلام، أقول هو انتماء للنبي صلى الله عليه وآله. يعني ليعلم إخواننا من غير أبناء المذهب الكريم بأن الإثنى عشرية والشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية وما نمتاز به عن غيرنا من إخواننا المسلمين، من إخواننا أبناء المذاهب الإسلامية، جميع ما يميزنا عنهم نستحثهم عليه والاعتقاد به، نطلب منهم مراجعة ثقافتهم ليجدوا أنهم مقصرون في عدم الاعتقاد به. جميع ما يميزنا عن سوانا من المسلمين هو امتثال منا لباقي أوامر النبي صلى الله عليه وآله. وفيما يلي ننقل بعضا من هذه الروايات ببيان يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يسلمك.